أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورود الأمر عقيب الحرمة أو توهم الحرمة والحاضر. إذا ورد أمران بعد صدور حرمة أو حاضر، أو توهم الحرمة أو الحاضر، فحينئذ لا يكون هذا الأمر ظاهرا في الوجوب، وظاهر كلمات الأصوليين أنهم اتفقوا على أن الأمر لا يبقى له وجوب، وهذا بين الخاصة والعامة. يراجع كتاب الإحكام في أصول الأحكام للآمدي الجزء الثاني صفحة 165. مثال ذلك قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن. الشاهد قوله تعالى: الآن باشروهن، وباشروهن فعل أمر. ورد بعد الحاضر، إذ أن الرفث إلى النساء أي جماع النساء كان محرما في نهار وليالي شهر رمضان. ثم رفع الحاضر عن الرفث في خصوص ليالي شهر رمضان، وبقي في خصوص نهار شهر رمضان. فهذا أمرون وهو باشروهن ورد بعد الحاضر. ومثال توهم الحاضر قوله تعالى: فإذا حللتم فاصطادوا. ومن الواضح أن الصيد محرم على المحرم، ولكن إذا أحل من إحرامه هل يبقى عليه الصيد محرما أو لا؟ فقد يتوهم من أحل من إحرامه بقاء حرمة الصيد عليه. فقال تعالى: فإذا حللتم فاصطادوا. فورد الأمر اصطادوا بعد توهم المانع والحاضر وتحريم الصيد. إذن اتفقت كلمات الأصول على أن الأمر بعد ورود الحاضر أو توهم الحاضر لا يبقى له ظهور في الوجود، ولكن وقع الخلاف بينهم في أن هذا الأمر هل يكون له ظهور في الإباحة أو يكون له ظهور في الحكم السابق على الحرمة والحاضر، أو لا يكون له ظهور في مثل ذلك. وقد ذكر السيد الخوئي رحمه الله في محاضرات الفياض الجزء الثاني صفحة 205 أن انسلاخ الأمر عن الظهور في الوجوب في حالة توهم الحاضر ثابت على كل حال وعلى مختلف المباني، سواء قلنا إن دلالة صيغة افعال على الوجوب بحكم العاقل كما يراه السيد الخوي، أو بالإطلاق ومقدمات الحكمة كما يراه المحقق العراقي، أو بالوضع كما يراه الشهيد الصادر ونبني عليه. فحتى على مسلكنا من أن ظهور صيغة الأمر في الوجوب إنما هي بسبب الوضع، فإنه لا يبقى للصيغة ظهور فعلي في الوجوب. والسر في ذلك كما يقول السيد الخوي: نكتة الظهور المتصل بما يحتمل أن يكون قرينة على عدم الظهور الفعلي في الوجوب. فصيغة افعال متصلة بوضع خاص وهو كون المورد من موارد الحاضر، وهذه الموردية بنفسها تكون صالحة لإجمال الصيغة لاحتمال كون هذه الموردية قرينة. وإذا اتصل الكلام بما يحتمل قرينيته على خلاف الظاهر فإنه يحصل الإجمال من دون فرق أن يكون هذا الظهور ظهورا وضعيا أو عقليا أو بالإطلاق ومقدمات الحكمة. مثال ذلك: لفظ الأسد ظاهر في الحيوان المفترس بالظهور الوضعي، فإذا أطلق لفظ الأسد مع كلمة أخرى يحتمل كونها قرينة على عدم إرادة الحيوان المفترس، كما لو قيل رأيت أسدا يرمي فيحتمل إرادة الرجل الشجاع، فحينئذ يتعطل الظهور الوضعي للفظ الأسد في الحيوان المفترس لاحتمال كون كلمة يرمي قرينة على عدم إرادة المدلول الوضعي للفظ الأسد. هذه خلاصة ما أفاده سيد أساتذتنا المحققين السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله. ولكن يمكن التأمل فيما أفاده قدس سره، لأن القرينة التي يحتمل كونها قرينة على إبطال الظهور ليست إلا كون المورد من موارد توهم الحاضر. ومجرد احتمال الموردية لا يكفي، إذ أنه يعني أن احتمال كون المولى في مقام بيان الإباحة ومجرد كون المورد من موارد توهم الحاضر، واحتمال أن يكون المولى في مقام بيان الإباحة، هذا لا يكفي لإبطال الظهور. فإذا افترضنا أن صيغة إفعال ظاهرة في الوجوب، وقال المولى صلي صلاة الليل ولا يتوهم حرمة صلاة الليل، ففي مثل هذا المورد يقال إن صيغة صلي ظاهرة في الوجوب وانعقد هذا الظهور. لكن إذا قال المولى فإذا حللتم فاصطادوا، وحيث يتوهم حرمة الصيد لمن أحال، فهنا يقال فاصطادوا لعله في مقام بيان احتمال الإباحة لا في مقام بيان الوجوب. والخلاصة إذا جاءتنا صيغة إفعال الظاهرة في الوجوب وجاءتنا قرينة نحتمل منها أن يكون المراد غير الوجوب، فمجرد الاحتمال لا يسقط ظهور صيغة إفعال في الوجوب. فما أكثر الاحتمالات التي نحتملها وهي لا ترفع، فهذا الاحتمال لا يرفع ظهور صيغة افعل في الوجوب. وإن احتملنا إرادة غير المعنى الظاهر، تارة نجزم تارة نحتمل، مجرد الاحتمال لا يوجب رفع اليد عن ظهور صيغة فعل في الوجوب. إذن موردية المادة لتوهم الحاضر لا يوجب إسقاط الظهور في الوجوب. نعم يحتمل إرادة خلاف المعنى الظاهر، ومجرد الاحتمال لا يحقق الإجمال ولا يسقط ظهور دليل افعل في الوجوب. تحقيق المطلب، والصحيح إن صيغة الأمر لها مدلولان، مدلول تصوري ومدلول تصديقي. والمدلول التصوري عبارة عن النسبة الإرسالية أو النسبة الدفعية أو النسبة البعثية، والمدلول التصديقي عبارة عن الطلب وإرادة المولى للمادة بهذا الطلب. والأمر في مورد توهم الحاضر لا يتغير مدلوله التصوري. غاية ما في الأمر أن النسبة الإرسالية التصورية في هذا المورد تناسب أحد مدلولين تصديقيين، وكل منهما يتناسب مع النسبة الإرسالية التصورية. فإن المولى يستعمل صيغة إفعال في النسبة الإرسالية، ويخطر معنى الإرسال والإلقاء على المادة في ذهن السامع، وهذا يصلح لمدلولين تصديقيين. المدلول التصديقي الأول أن يكون صدور صيغة إفعال بداعي إرادة الشيء، فيقول صلي اصطد، بحيث يلزم الشخص بالصلاة أو الصيد، فيلقي المكلف على الصلاة أو الاصطياد. هذا المدلول التصديق الأول. مدلول التصديق الثاني أن يكون بداعي كسر تحرج الشخص وتردده، فإن الشخص العرفي الذي يتوهم الحرمة والحاضر يقف متحيرا مترددا من الاصطياد او الجماع، ويناسب كسر تحرجه وتردده القاؤه على المادة مباشرة، فيقول له الان، فالان باشروهن فاصطادوا. ومثل هذا الإلقاء على المادة الذي هو الصورة الذهنية التصورية لصيغة إفعال، هذه الصيغة التصورية يعني إرسال نحو الاصطياد، إرسال نحو الجماع، يناسب كلا المدلولين التصديقيين، فيناسب إبراز المولى لإرادته الحقيقية وطلبه للصلاة، كما يناسب إبراز المولى وكسره لتحرج العبد وتردده. فإن أفضل أسلوب لكسر تحرج العبد هو أن يلقى على المادة، كما أن المتردد في السباحة خوفا من الماء أفضل وسيلة أن تلقيه في الماء. إذن كون المادة في مقام الحاضر لا يشكل قرينة على مستوى المدلول التصوري للكلام، ليقال ما هو ملاك هذه القرينية؟ فإن غاية ما يوجب هذا هو احتمال خلاف الظاهر، واحتمال خلاف الظاهر لا يشكل قرينة ولا يكفي للقرينية، لأنه مجرد احتمال. نعم، كون المادة في مورد توهم الحاضر يشكل إمكانية إرادة مدلول تصديقي آخر غير طلب نفس المادة، وهذا المدلول التصور الآخر هو كسر تحرج العين. ونضرب مثالين. المثال الأول، لو قال المولى صلي صلاة الليل، فهنا يوجد مدلول تصوري وهو النسبة الإرسالية نحو صلاة الليل، والإلقاء إلقاء المكلف على الصلاة. هذا المدلول التصوري. وأما المدلول التصديقي فهو ينحصر في خصوص إرادة صلاة الليل وطلب القيام بصلاة الليل، لأنه لا يوجد تحرج، لا يوجد تحرج في إلقاء العبد في صلاة الليل حتى يكسر تحرجه بصيغة افعال ويلقى على المادة. إذن في هذا المثال الأول صلي صلاة الليل، ينحصر المدلول التصديقي المناسب بخصوص الطلب والإرادة. المثال الثاني، لو قال المولى للصائم اشرب الماء عند غروب الشمس، فهنا لا يمكن الجزم بأن المدلول التصديقي هو عبارة عن إرادة الأكل والشرب، إذ يحتمل إرادة مدلول تصديقي آخر وهو كسر التحرج عند العبد بإلقائه على المادة باعتبار كونه في مورد توهم الحال. فإذا قال المولى اشرب الماء عند غروب الشمس، هنا يوجد مدلول تصوري واحد، النسبة الإرسالية نحو شرب الماء، ولكن يوجد مدلولان تصديقيان، المدلول الأول طلب شرب الماء، والمدلول الثاني كسر تحرج العبد من شرب الماء. وهذه الموردية، أي كون في مورد توهم الحاضر، ليس قرينة على المدلول التصوري لللفظ، إذ أن المدلول التصوري لللفظ واضح وهو النسبة الإرسالية والبعثية، بل قرينة توجب الإجمال في مرتبة المدلول التصديقي خاصة دون المدلول التصوري. بناء على هذا يتضح أن الخلاف في صيغة افعل في مورد توهم الحاضر في أنه هل يكون لها ظهور في الإباحة أو لا يكون لها ظهور في الإباحة، هذا بلا موجب وبلا مقتضي، لأنه ليس الكلام في مرحلة المدلول التصوري والظهور، بل الكلام في المدلول التصديقي، والمدلول التصوري لا يختلف باختلاف المورد. الخلاصة، الصحيح أن الأمر في مورد توهم الحاضر أو عقيبه لا يكون له ظهور في الوجوب، لكن لا بمعنى انسلاخ مدلوله التصوري، بل بمعنى إجمال مدلوله التصديقي دون أن يكسب ظهورا في حكم آخر غير الوجوب. النتيجة واحدة، وهي أن إذا ورد الأمر عقيب الحاضر أو توهم الحاضر، فإن صيغة الأمر لا تكون ظاهرة في الوجوب، بل تدل على الإباحة، لكن لا تكون ظاهرة في الوجوب لا لأجل انسلاخ المدلول التصوري، فالمدلول التصوري ثابت، وهو أن صيغة الأمر تدل على النسبة الطلبية الوجوبية. بل لأن مورد توهم الحاضر يوجب انسلاخ المدلول التصديقي، فلا يكون المتكلم مريدا لطلب المادة، بل المتكلم يريد أن يكسر تحرج المخاطب. هذا تمام الكلام في تحقيق أن الأمر إذا ورد عقيب توهم الحاضر فإنه لا يدل على الوجوب بل يدل على الإباحة. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.